الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والداعين لدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لا زال حديثنا متصل حول العلوم التي أضافها الوحي للبشرية ولم يكن للناس بها طاقة أو سبيل. وقبل أن نخوض في هذا الأمر، نذكر بأننا في العشر الأوائل من الحج، ولها من الفضل ما لها، فهي أعظم أيام العام كله في الفضل بلا نزاع. ولذا أقسم لها الرب، ورب لا يقسم إلا بعظيم. قال تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. والليالي العشر على قول جمهور المفسرين هي العشر الأوائل من ذي الحجة. وأقسم معها بالفجر والوتر، والفجر إشارة لعظم أجر الفرائض وخاصة في هذه الأيام العشر، والشفع والوتر إشارة إلى عظم أجر النوافل في طيلة العام وخاصة في هذه الأيام. ولذا جعل الليالي العشر بين القسمين، والفجر وليالي العشر والشفع والوتر. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من أيام العشر، أي العشر أول ذي الحجة. فقال الصحابة متعجبين: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ أي لا يوجد عمل قط لأي مسلم يعدل العمل الصالح في هذه الأيام حتى الجهاد؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. الجهاد في سبيل الله لا يعدل العمل الصالح في هذه الأيام؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. فأجل عمل في نظر الصحابة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعدل أي عمل صالح في هذه الأيام. ثم استثنى استثناء واحد فقط، فقال: إلا نوع واحد من الجهاد فقط. قال: إلا رجلا خرج من بيته بنفسه وماله في سبيل الله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني الشيء الوحيد أو العمل الوحيد الذي يعدل أجره، أجر عمل الصالح في هذه الأيام، أن يخرج العبد من بيته بنفسه وماله في سبيل الله فلا يرجع من ذلك بشيء، ينال الشهادة ويضحي بكل أمواله. هذا فقط الذي عمله يعدل العمل الصالح في هذه الأيام. وصل المعنى؟ أي أجر وأي فضل أعظم للعباد من هذا الفضل؟ وأي عمل صالح؟ صيامك، قيامك، صلتك لرحمك، حسن خلقك، برك لإخوانك، ودك على إخوانك، عطفك على إخوانك، دعائك لإخوانك، ذكرك لربك، صلاتك على نبيك، أي عمل صالح تأتي به هذه الأيام لا يعدله الجهاد في سبيل الله. فلندرك هذا المعنى إخواني، بل يعطي النبي إشارة لشيء من هذا المعنى حين يقول: صوم يوم عرفة يكفر الذنوب سنتين ماضية وباقية. يوم واحد صيامه بتكفير ذنوب عامين، يوم اي والله يوم. بل يقول صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. مسألة محسوبة، لا يوجد يوم أفضل من يوم عرفة قط. ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. بل هذا حالنا يعني في على العموم، ويخص الحديث، ودول طبعا أصحاب فريضة زائدة عن كل العباد. فالحجاج أدوا ركن أو في أداء ركن من الأركان، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضل من حضر منهم عرفة يوم عرفة حين قال لما وقف بعرفة صلى الله عليه وسلم: أطت السماء، أطت السماء وحق لها أن تئط. يعني ما معنى أطت؟ لبت كما لب السقف من كسر السماء. كم سمكها؟ مثل ما بين السماء والأرض. بلغ من قوتها وشدة إحكامها لم تحتج لعماد واحد من أسفلها يرفعها. كيف تئط؟ شيء يحير العقل. النبي يصف هذا المشهد فيقول: أطت السماء وحق لها أن تئط، فليس فيها موضع قدم إلا وفيه ملك لله راكع أو ملك لله ساجد أو ملك لله قالت، والملائكة بحجم جبريل، حاجة يعني ضخمة جدا مع التفاوت في الخلق. فالملائكة قلي أجنحة مثنى وثلاثة وربع، لكن سيدنا جبريل بستمائة جناح واحد، فده حاجة يعني. فالشاهد من كثرة من يجمع الرب من الملائكة على السماء الدنيا ليشهدوا موقف الواقفين بعرفة يوم عرفة، وينادي الرب هذا الجمع الذي لا حد له ولا نهاية، فيقول: يا ملائكتي انظروا عبادي، أي الواقفين بعرفة، أتوني من كل فج، أتوني شعسا غبرا من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لكم. شعسا غبرا، لأني مع الطريق ومع السفر الطويل ومع تراب الطريق ومع كثرة الزحام الشعر بيلبت يقينا، فيصبح العبد أشعث. سيدنا عمر الخطاب يعني علمنا سنة، قال: وكان من هدي النبي أن يغتسل يوم عرفة العرفة، كان يغتسل يصب يرفع رداءه ويصب الماء على رأسه ثم منتصفه بعد أن يصب داخل الإزار وهو لابس الإزار ليخلعه، ثم صب على رجليه يتوضأ ويخرج يصلي. سيدنا عمر لما صب الماء على رأسه قال بعض أصحابه: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر له هذا الحديث: أتوني شعث الغبرة؟ قال: يا قوم ألم تروا أن الماء لا يزيده إلا شعثة؟ وهو الماء هيزيد شعثة؟ أبدا، حتى مع الغسل لندفع على الأقل جزء من الروائح، لكن لن نستطيع أن نذهب شعثه بالماء وحده، ده عايز حمام وليفة وصابونة حتى ينتهي هذا الشعث. فجعل هذا الشعث من أسباب المغفرة، بل في الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم: من وقف بعرفة يوم عرفة وظن أن الله لم يغفر له فقد أعظم على الله الفرية. الافتراء، الافتراء. طبعا هذه بشرة بل بشائر لأهل عرفة. طيب الحرم من عرفة يصوم، لا يحرم الفضل ولا يحرم الأجر بالصيام والطاعات، ففي الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان أغيظ ولا أدحر ولا أحقر منه من يوم عرفة لما رأى من مغفرة الله لذنوب عباده. يقول: يا ويله يا ويله، ما فعلته العمر كله ضيعه ابن آدم بتوبته، بتوبته. فالتوبة يا معرفة تكفي للخلاص من كل ذنوبك. وصل المعنى؟ إذا ندرك الحج يعني كفارة لذنوب العمر، والذي يحرم الحج لا يحرم صيام عرفة، لا يحرم العبادة في عرفة، لا يحرم التوبة في عرفة، والتوبة تجب ما قبلها، والحج المبرور يجب ما قبله، كما جاء في الحديث: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس الحج المبرور جزاء إلا الجنة، إلا الجنة. إذا ندرك هذا المعنى، بل سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم نوع من المشاركة: اللي حرم من الحج لا يحرم من أن يشارك الحجيج بالدعاء في عرفة وبالتكبير مع المكبرين وبالذكر مع الذاكرين وبالتضحية مع الهادين. هم يهدوا هناك هدي التمتع ونحن هنا نضحي، يشرع لنا التضحية، ومن يضحي يتلبس بنسك، وهذا النسك له ثوابه بالإنزاع. ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم يغفر للمضحي مع أول قطرة دم يريقها من ذبيحته جميع ذنوبه. نريق الدماء، نضحي بالخروف ونعفى من الذنوب. وصل المعنى؟ فيشرع لنا التضحية، ويشرع لمن يضحي خلال هذه الأيام العشرة أن يشارك الحجيج في ألا قص ظفرا ولا يحلق شعرا. المضحي من أول يوم من أيام ذي الحج حتى ينحر أضحيته لا يقص شعره ولا يقص أظافره فقط، لأن بعض الناس يعني تأولها تأويل بعيد وقال لك لا إذا يشارك الحجيج فنمتنع عن الطيب ونمتنع عن النساء. لا، هذه محظورات الإحرام وليست محظورات على المضحي. للمضحي أن يمس الطيب وللمضحي أن يأتي أهل. هذا باختصار شديد جدا جدا في موضوع فضل هذه الأيام العشر. ثم نعود لموضوعنا، نحن ما زلنا نتحدث عن عالم غيبي ألا وهو عالم الملائكة. وبالمناسبة ما ذكرناه يوم عرفة هذا جزء منه، كون الرب سبحانه وتعالى يحدث حدث كوني يوم عرفة يشرع لنا الوقوف بعرفة ثم يجمع لهذا اليوم هذا العدد الكبير من الملائكة ليقفوا في السماء الدنيا حتى تئط السماء من كثرته. أليس هذا علم غيب يا أخواني؟ من الذي أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالملائكة؟ أإله مع الله؟ من الذي سخر كل هذا الكم من ملائكته لخدمة الإنسان لحضور طاعة وشعيرة يؤديها الإنسان؟ شعيرة، مش شعيرة، ده هم معنا في كل شعيرة. وده العجب أن الله سخرهم الإنسان، بل هم لما وعدهم الرب بقوله إني أعلم ما لا تعلمون من يومها سجدوا لآدم ثم جعلوا جزءا من عبادتهم الرئيسة العمل لخدمة آدم وذرية آدم إلى يوم الدين، من أعلاهم إلى أدناهم. أعلاهم حملة العرش، حملة العرش بالنزاع، حملة العرش جعلوا جزء من عبادتهم لربهم الدعاء للإنسان، الدعاء للإنسان المستمر ليس مرة بل مرات. قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. تخيل أن حملة العرش يدعو لك بقبول التوبة وبغفران الذنوب وبكمال الرحمة لك ولزوجتك ولأولادك ولآبائك لأصولك ولفروعك، بل يدعو لك بمجامع ما يدعى به ويجعل ذلك جزءا من عبادتهم لله رب العالمين. من الذي سخر من هذا؟ وكما نزلوا يوم عرفة في عرفة لهم مواقف أخرى نزلوا فيها وشاركوا فيها أهل الإيمان بلا نزاع، بل في الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بل في القرآن نصا أن وقت نزول القرآن وليلة نزول القرآن جعلها الرب يوم احتفال عالمي كوني، الكون كله يتحرك فيه الله عز وجل، كوني كوني. تخيل أن الله الملك ملك الملك يقوم احتفال كوني كل عام في ليلة القدر احتفال. هذا الاحتفال يزف فيه للبشرية كل ملائكة السماء والأرض جموع بلا عدد وبلا حد تخيل أن يبدأ نزولهم من صلاة العشاء ويستمر بعرض السماء كم من الملائكة تنزل الأرض من العشاء بل من غروب الشمس إلى أذان الفجر، إلى أذان الفجر كم من الملائكة التي تنزل. ولذا جاءت الآية تنزل الملائكة والروح، تنزل ولم يقل تنزل، تنزل التنزيل التتابع من كثرة الأعداد لا ينزل جملة واحدة بل تنزل مجموعات وراء مجموعات وراء مجموعات وراء مجموعات من غروب الشمس إلى صلاة الفجر، يستمر نزول الملائكة لحضور هذا الاحتفال الرباني يشهد من قام لله هذه الليلة ليكونوا شهودا لهم يوم القيامة، بل يدعو لهم بناء على ما رأوه منهم طيلة العام. مش ملك الملائكة، كل من يراك ويعاين عبادتك لربك يشهد لك ويدعو لك طاعة لله عز وجل لعلمهم بأن الله كرم الإنسان، بل جعل هذا حق له حتى على الملائكة. ولذا يقول تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، وجميعا دي يدخل فيها الملائكة والملائكة، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى. إذا ندرك هذا المعنى لدرجة مع كثرة النزول متى يصعد؟ من بعد الفجر يبدأ الصعود، الوقت من الفجر والشروق لا يكثر صعودين، فيستمر الصعود بعد الشمس. مع كثرة صعود الملائكة يحجب عن الأرض نور الشمس، وذلك علامة ليلة القدر الوحيدة التي جاء فيها نص أن تخرج الشمس صبيحتها بيضاء من غير شعاع. العلماء تكلموا قالوا ما الذي يحجب نورها؟ قالوا كثرة صعود الملائكة مع كثرة الأعداد نور الشمس لا يصلنا، لا يصلنا، شعاع الشمس يحجب ولمدة طويلة، ما تقترب من ساعة، تقترب من الساعة. ليعلمنا رب العباد ويعلمنا نبيه صلى الله عليه وسلم أن هذا فضل الله على هذه البشرية، بل لله ملائكة تخصصوا في عبادة الخلق. القائم بليله قيام الليل العبادة الخالصة التي لا يشوبها رياء ولا سمعة، قيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام أحدكم بليله فليجهر بقراءته ثم يعلم، فإن من خلفه الملائكة وصالح الجن يؤمنون، يتخذك إمام ويؤمن خلفك على كل دعوة تدعو بها، قدوة، يجعل لك منهم قدوة وإمام، يدعو لك ويعطوك أجر من حيث لا تحتسب، بل منهم الجالس ينتظر منا كلمة طاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دعا المسلم لأخيه المسلم على كتفيه ملكان يقولان آمين ولك بالمثل، مجرد دعوة تدعو بها لأخيك بخير هم يتلقفوها ليؤمنوا بها عليك، فتكون الدعوة منك لغيرك ومنهم لك، منك قد تستجاب أو لا تستجاب، ومنهم الرجاء أن تكون دائما مستجاب. هم دعوا الله بألسنة أنت لم تعصي بها، أنت لم تعصي بها، كيف ترد دعوتهم؟ تجانب. بل في الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سيرون، تخيل سيرون يعني يجوبون الأرض، يجوبون الأرض ليل نهار، إن لله ملائكة سيرون يمرون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر، أينما وجدوها تنادوا هلموا هلموا فتصاعدوا إلى الله تعالى طبقة فوق طبقة، فيسألهم تعالى ما حال عبادي؟ يقولون ربنا يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويكبرونك، وفي رواية يتلون كتابك. يقول تعالى وهل رأوني؟ وانظر للسؤال للتقدير الذي يقررهم رب العباد، يقول هل رأوني أنتم عشر الملائكة رأيتموني وسبحتم وحمدتم وكبرتم بناء على ما رأيتم وما عشتم. طب الإنسان الذي سبح وحمد وكبر وهلل وتلا كلام ربه هل رأوني؟ يقول لا. فيقول تعالى مقررا لهم، ألم يقل لهم إني أعلم ما لا تعلمون، يقرر كل يوم مع كل ذاكر لله عز وجل. فماذا لو رأوني؟ ماذا يحدث لو رأوني كما رأيتموني أنتم؟ فيجيب يا ربنا لكانوا أشد لك، أشد ممن؟ من حال الإنسان الآن، ولا أشد لك حتى من حال الملائكة؟ تحتمل معنيه، لكانوا أشد لك تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا. وفي رواية تلاوة لكتابك هم يقرروا بأنفسهم أن الإنسان لو وجد ما وجد الملائكة لكان أشد الصالح منهم، لكان أشد عبادة حتى الملائكة، لكانوا أشد لك تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا. فيقول تعالى فماذا يطلب عبادي؟ ما هدفهم من هذا كله؟ يقولون الجنة. فيقول تعالى وهل رأوها؟ الملائكة رأوا الجنة. طب والإنسان اللي ذكر الله وعبد الله لم يرى الجنة؟ فيقررهم رب ثانية فماذا لو رأوها؟ فما بالكم بقى لو رأى الإنسان الجنة كما رأيتم أنتم الجنة، ماذا كان حاله؟ فيجيب لكانوا أشد لها طلبا. فيقول تعالى ومما يتعوذ عبادي؟ يقولون من النار. يقررهم في الثالثة يقول هل رأوها؟ فيجيب لا. فيقول تعالى فماذا لو رأوها كما رأيتم أنتم؟ فماذا لو رأوها؟ فيجيب الملائكة لكانوا أشد منها هربا. فيقول تعالى يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم. يقولون ربنا فيهم فلانا ليس منهم، إنما جاء لحاجة، هو منتظر واحد أو مضطر ينتظر وسمع الدرس وليس من أهله، ليس من أهلك مضطر. فيقول تعالى هم القوم، وفي رواية هم الجلساء، أي جلساء الرحمن لا يشقى بهم جليسهم، حتى الجالس مضطر معهم يغفر له معهم. إذا ندرك سخر الله ملائكته لكل عامل الله عز وجل، لكل داع لكل ذاكر لكل عابد. ولذا نرى المشهد هذا المغيرة بن شعبة يقوم بالليل يصلي وبجواره فرسه وابنه نائم. سيدنا المغيرة وهو في الصلاة يفاجأ بقنديل نور من السماء ينزل على رأسه، الفرس بدأت تحرك تتحرك بسرعة للمشهد الغريب الذي رأته. سيدنا المغيرة قص هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فوجدت الفرس تحرك فخشيت أن تدهس ابني فسلم من صلاته، فلما نظر وجد هذه الكوكبة هذا القنديل يرتفع للسماء. أخبر النبي الخبر فقال يا مغيرة إنها السكينة وإنها كوكبة من الملائكة جاءت تسمع القرآن منك، لو وصلت صلاتك لرآهم الناس صبيحة اليوم، لرآهم الناس صبيحة اليوم. إذا ندرك، ندرك هذه مواقف، بل هذا حنظلة غسيل الملائكة، حنظلة سبحان الخلاق العليم أبوه أفسد خلق الله، حنظلة ابن عامر الراهب وسماه النبي عامر الفاشق، كان راهب نصراني وجاء يشارك قريش في أحد في قتال المسلمين مع أنه لا ناقة له ولا جمل في مصالح قريش، بل جاء يشاركهم، بل من خمسه هو الذي حفر الحفر مجموعة حفر حفرها وغطاها بأوراق الأشجار، وقع النبي في إحداها وغاصت الحلقات في خديه، وسماه النبي عامر الفاسق. يرزق بابن حنظلة، صحابي جليل من خلال الصحابي، حنظلة يدخل يوما على الصديق باكيا يقول: يا أبا بكر، لقد نافق حنظلة، لقد نافق حنظلة، لقد نافق حنظلة. قال: وما نفاق حنظلة؟ قال: نأتي مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فنجلس بين يديه كأن على رؤوسنا الطير، نعيش مع الساعة، مع القيام وأحداثها، فإن عدنا إلى ديارنا عافصنا نساءنا وأبناءنا. فهذا نفاق حنظلة، اعتبر اللحظات اللي بيداعب فيها امرأته وأولاده لون نفاق. كيف يعيش في بيته بغير ما يحيا به عند رسول الله؟ حنظلة اعتبر تغير الخشية التي في قلبه لون نفاق. فلما قال هذا لأبي بكر بكى الصديق وقال: إن كان هذا نفاق حنظلة فقد نافق أبو بكر، أنا أفعل هذا؟ فانطلق إلى النبي يسألان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة، لو جلستم في بيوتكم كمجلسكم عندي، أي تعيشون مع الآخرة كأن عروسكم طير، لصافحتكم الملائكة في الطرقات. اللي هيعايش الذكر في بيته وخمس بيته ستصافح الملائكة في الطرقات، ولكن روح القلوب ساعة وساعة. حنظلة هذا العابد الخاشع الرباني المجاهد يتعرس، وليلة عرسه، ليلة عرسه وعند دنوه من أهله يسمع المنادي ينادي: يا خيل الله اركبي، فينزع قبل أن ينزل ويحمل سيفه ويلبس لأمته ويخرج ينصر الله ودينه، فينال الشهادة، يستشهد، والحرب دائرة، وإذا جبريل ينزل بطش من الجنة من ذهب فيضع فيه حنظلة ويغسله بماء زمزم، والنبي يرى المشهد، فأرسل إلى عروسه قال: خبريني ما شأن حنظلة، ما شأن حنظلة؟ قالت: يا رسول الله، كان كأشد ما يكون حاجة الرجل للمرأة. فلما سمع النداء يا خيل الله اركبي نزع قبل أن ينزل، نزع قبل أن ينزل، فأخبره النبي الخبر أن الله ساق له الملائكة تغسله بماء زمزم في طش من ذهب جاءوا به من الجنة، فسمي غسيل الملائكة، وصار هذا اسمه وهذا وصفه في كل كتب الحديث. الملائكة تنزل لتغسل الإنسان؟ أيوه يا إخوان، حيثنا نحتسب يسمعون تلاوتنا يشهدون مجالسنا، بل في الحديث الذي كلكم تحفظونه: ما جلس قوم في بيت من بيت الله يقرؤون كتاب الله يتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم رحمة وحفتهم الملائكة. مجلس كهذا لا يخلو من وجوده معنا، لا يخلو من فريق يبشر الرب بأننا ذكرناه، وفريق يجلس معنا ويحضر معنا ويدعو لنا ويستمع لمحاضراتنا ودروسنا وتعلمنا وتعليمنا. بل في الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتبسط أجنحتها لطالب العلم، أي لتحمله حملا، لتزفه زفا رضا بما يصنع. اللي جاء يسمع درس علم، تخيل أن الذين يزفونه طيلة الطريق الملائكة يحرسونه بأجنحتهم.
أي شخص وطن هذا الكلب الكبير من الملائكة في خدمته عندنا بل في متابعة أحوالنا بل في الحرص علينا السوء جدا في كل أمورنا، ليس أمر بالأمور بل أمورنا بل بشكل ما نزلوا مع المسلمين يدفع عنهم ليدفع عنهم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في بلاد كافة مكة في مكة ودخل الكعبة وهو في أول فترات البحث أن يصلي، فاعترض الوقت أبو جهل قال محمد اصبر عن دينك وتدعو الى دينك ثم تسجد الكعبه وبيتك لا تردني نحن الغافلين، لو سلمت لنا نستكبر عليك.
ابو جهل يتوعد والنبي في المسجد وحده، وفي هذه اللحظات يصر إصرار عجيب على السجود، وأبو جهل يعيد الأمر مرة ومرتين وثلاثة الوعيد، لأن النبي أوحى الله إليه واسجد واقترب، يخالف أمر الله ترضي أبو جهل سجد، وهم أبو جهل أن يجهث رأسه، كل قريش واقفة تشهد المشهد في الكعبة، وإذا أبو جهل يفزع، قال ما أفزعك؟ قال والله لو رأيتم ما رأيت لوليتم فرارا، لقد رأيت جموعا لو دنوتم محمد لاختطفوني. رب العباد يخبر نبيه من الذي أنزل زبانية جهنم، وفي القرآن سندعو الزبانية، جاءت في حق أبي جهل في أوائل السور التي نزلت، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي أي عن إذاء رسول الله لنسفعا بالناصية، هنجيب دماغه في الأرض، ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية، يدعو كل قريش ويتحدى سندعو الزبانية، وفوجئ بإن نار وملائكة عليها بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لو دنوت لاختطفت، والنبي أخبر أنه لو دنا ما بقي بعدها لعظة. من يتحدى من؟ من يتحدى من؟ والزبانية دول لما نزلت آية الوعيد عليها 19 هم دول زبان جهنم 19 ملك، قريش كلها ارتعدت بعد ما شافوا أبو جهل مرعوب موت من الزبانية، فكيف لا ارتعدوا وهذا كبيرهم؟ فأراد أن يهدئ أبو جهل من روعه، قال أخوفكم محمد بالتسعة عشر؟ علي منهم 17، أبو جهل هاغل 17 وعليكم 2 ما شاء الله. فأنزل الله قوله وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى البشر. إذن في رحلة طويلة بيننا وبين الملائكة، رحلة طويلة، بل يا إخواني ما هو أشد؟ الصحابة قاتلوا، كان الملائكة معهم في القتال، بل سخروا بأمر الله ألوان وأشكال وأصناف. يوم بدر لما استغاث الصحابة من قلة عددهم وعتادهم المشركين جاءت الإجابة كما نص عليها رب العالمين: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. هينزلوا متتابعين، وقيل مردفين ينزلوا من خلف ظهوركم يحمونكم، يحموا ظهوركم، هيأمنكم تمام. لن يستطيع أحد من أهل مكة أن يأتيكم بخلف، خلاص أمنوا ظهورهم، أصبح وجهة واحدة، القتال على جبهة واحدة وليس الجبهات، وليس الجبهات، كفوا هذا بس. لا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تقدم ووجد لسه الخوف لا يزال في صدورهم، وعدهم عدة. الذي يعد من؟ رسول الله. قال تعالى: وقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول، من الذي يقول؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ إذا كان كفار قريش ألف أو 950، فسينزل عليهم السماء 3000. من من قريش يواجه 3 من الملائكة؟ إذ تقول المؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ هذا وعد من رسول الله، رب العباد يؤكد هذا الوعد، يقول بلى ما وعدكم به حق، وزيادة عليه كمان من رب العباد: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا، يتقدم جهاتكم، يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين، مسومين مدربين، وفي قراءة مسومين معلمين مميزين، لكن راجح أنهم مدربين محنكين عسكريا. 5000، أين تذهب قريش؟ ولذلك تعجب يا إخوانا، يوم بدر 3400 قتلوا من المشركين 70 وأسروا 70، كم عدد القتلى وأسرى؟ 140. من كم؟ من 950. باقي الجيش كم؟ 810. باقي الجيش 3 أضعاف جيش المسلمين، 810، وجيش المسلمين كله 314، واستشهد عدد منهم قليل صحيح، لكن باقي 300. طيب، ومع ذلك 810 فروا ولم يلووا، ما منهم واحد فكر يعيد الكرة في القتال. ولذا يأتي هذا البيان: ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا، القتلة. طب الباقي؟ قال: أو يكبتهم، أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. أصابهم من روعة ما رأوا كبت رهيب جدا، الكل ولا هارب، بل حتى زعيمهم الذي جاء في صورة أعرابي يشجعهم ويعينهم، رأسهم وإمامه إبليس هو اللي جلس معهم وحرضهم على القتال، وأول ما حانت الساعة لحظة رؤية الملائكة صرخ. ولذلك القرآن يصرح بهذا: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، إلى أن قالوا: إذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، أنا معكم في القتال. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه ولا هارب وقال: إني بريء منكم. إيه السبب؟ إني أرى ما لا ترون. أول ما رأى الملائكة صرخ وقال هذه الكلمات: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله رب العالمين. كيف وجه الملائكة؟ وهو يعرف الملائكة اللي نعاش معهم دهرا من زمان، يعرفهم جيدا ويراهم ونحن لا نراهم. وصل المعنى؟ مشاركات عملية حية، حية يا إخواني، حية. إذا ندرك هذه المعاني إخواني. بل في غزوة الأحزاب لما أرسل الله الريح وعصف المشركين وولوا مدبرين كما قال تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المنقتين وكان الله قويا عزيزا. في هذه اللحظات ولى المشركون والنبي اطمأن ان جيوش المشركين كلها ذهبت فبدأ يرجع المدينة وخص ان ظلوا في حفر الخندق الليل مع النهار يحفروا في التراب لا طعام ولا شراب ولا نوم ولا راحة ولا غسل ولا حمام معاناة أيام. خرجوا من غزوة الخندق ما منهم رجل يقوى على سير كما يقول حذيفة بن اليمان لما اشتدت بنا الريح وعصفت وكان قد أصابنا ما أصابنا من أعياء. يا إخواني يعني اللي يتخيل هذا المشهد لا يتخيل كم المعاناة اللي عن الصحابة. الخندق كم مساحته؟ شيء يحير بعرض المدينة بالكامل من اللبة الشرقية للبة الغربية قيل 10 كيلو وقيل أقل بعرض 10 أذرع يعني 6 متر وعمق مثل هذا عشان يحفر خندق في صخر المدينة. لو أي إنسان منكم سافر المدينة يعني منطقة المساجد السبعة المساجد السبعة ليست مساجد اللي جعلها مساجد فترة الحكومة الخلافة العثمانية حفاظا على الأماكن سموها مساجد السبعة لكن هي أصلا أماكن الخيام السبعة التي نصبها النبي وقادة الجيش يوم الخندق. وذلك يقول لك مسجد رسول الله ومش مسجد رسول الله مكان الخيمة التي أقام فيها رسول الله. ولذا تأتي بعدها مباشرة مستشاره الأول أول خيمة بعده سلمان الفارسي ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان طبعا الآن أخذه الطريق مكان خيمته وسيدنا علي في المؤخرة ومعه فاطمة الزهراء. الشاهد يا إخواني انظر للصخر اللي تحت خيمة رسول الله شكله إيه؟ في هذا الصخر تم الحفر تم الحفر. يقول حذيفة واصلنا الليل بالنهار الليل بالنهار في الحفر حتى كان الرجل منا يغالبه النوم فينتظر أخاه إذا صعد بالحفر حتى يرجع فينام مكانه. فكان النبي يمر علينا فيرانا نياما فينضح الماء على وجوهنا يداعبنا ويقول قم يا نومان قم يا نومان. تخيل استمر الحفر كم يوم؟ 6 أيام واصلوا فيها العمل تكسير في الصخر وحمل الصخر 6 أيام الليل مع النهار بلا نوم إلا نوم خطافي يأخذوه بين الحين والحين. تخيل أي بطل منا كم ساعة يعمل في تكسير حجارة آخره 3 ساعات لو يعني بطل العالم يخد له 8 ساعات لكن 6 أيام متواصلة وبلا نوم وبلا طعام. فطبعا خرجوا من الخندق وهم في قمة الإعياء ما منهم واحد يستطيع المسير السير فقط. ولما انتهت الغزو وعصفت الريح ومع البرد الشديد الكل جالس يقرقر يقرقر بل يقول حذيفة نفسه روى الحديث فلما اشتد بنا البرد جلسنا مع رسول الله نقرقر ورسول الله قائم يصلي ثم أقبل علينا بوجهه فقال أيها المسلمون أيكم يأتيني بنبأ القوم أضمن له الجنة؟ من منكم يمشي 100 متر حتى يصل الخندق ليرى ماذا حدث مع المشركين ويأتينا بالخبر أضمن له الجنة 100 متر بدخول الجنة ماشي بس. يقول حذيفة: فوالله ما استطاع الحراك منا واحد، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم من أبطال الأمة، الكل مع البرد ومع الإعياء ما في واحد عنده طاقة على الحركة. قال: فأعاد النبي مقولته: أيها المسلمون، أيكم يأتيني بنبأ القوم أضمن له الجنة، فما استطاع الحركة من واحد. فأعادها النبي ثالثة: يضمن لنا الجنة ثلاثا وما استطاع الحواك من واحد. لنعرف ايه المشهد اللي وصل اليه الصحابة، ما استطاع الحواك من واحد. قال: حتى اقبل النبي على اي وجهي وقال: قم يا حذيفة. قال: فقمت وانا اقرقر. قال: انطلق الى القوم ولا تحدث فيهم شيئا وأتني بخبرهم. يقول حذيفة: فوالله ما إن تلبست بأمر رسول الله، ما إن بدأت أنفذ الأمر حتى أذهب الله عني كل ما كان فيه، كل الإعياء والتعب والقرقرة راح ذهبت. فانطلقت إلى القوم ثم تجسست حتى عبرت الخندق إلى جهتي وجلست بين صفوفهم، فلاح أمامي أبا سفيان، والله لو رميته ما أخطأته لولا وصية رسول الله لي ألا أحدث بينه. فلما اشتد عصف الريح خلعت الخيام وكفأت القيود وأشعلت النيران، وإذا بأبي سفيان يصرخ: أيها الناس إني راح، فارحلوا ولينظر كل منكم من بجواري. قال حذيفة: فعجلت من بجواري. قلت: من أنت؟ قال: أنا فلان. أخذه على غرة حتى لا يسأله هو. قال: حتى صرفهم الرب وانصرفوا، فعدت لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، فوجدت رسول الله يصلي ويدعو، فجلست بجواره أنتظره حتى يفرغ من صلاته. يقول: فوالله ما إن جلست حتى عاد إلي كل ما كان فيه، كل الإعياء والتعب والقرقرة والاستعاد عاد إلي مرة أخرى حتى نمت. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نضح وجهي بالماء، قال: قم يا نومان، ما الحال وما الشان؟ قال: قلت ما يحب الله ورسوله، فكبر وكبرنا: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين والكافرون، إلى آخر الدعاء. قال: فلما انصرفوا هم النبي بالدخول إلى داره. خلاص انتهت المعركة، وآن الأوان أن كل واحد يذهب بيته يعني يستريح. النبي أول من يتحرك لأن لا أحد يتقدم عليه، بحال يدخل بيته ويبدأ في خلع لأمته، اللأمة عدة الحرب، يبدأ في خلع ثياب الحرب، قميصة أو درعة، وإذا بجبريل يطرق الباب. قال: يا رسول الله، أوضعت سلاحك؟ والنبي يصفه فيقول: لقد طرق الباب فخرجت فوجدته وقد بدا على أسنانه النقع، النقع اللي تراب الحرب. سيدنا جبريل كان مغموس في المعركة، تراب الناس أثناء الحركة غطى أسنانه. النبي يرى هذا المشهد، جبريل يصفه يقول: يا رسول الله، أوضعت لأمتك؟ قال: نعم. قال: إن الملائكة لم تضع أسلحتها، إن الملائكة لم تضع أسلحتها، ما الذي يدير المعركة؟ إنه رب العباد وهذا ترتيبه. إن الملائكة لم تضع أسلحتها، يا رسول الله إنا سابقوكم إلى بني قريظة فالحقوا بنا. فأول من وصل إلى بني قريظة وحاصروهم كانوا الملائكة قبل وصول الصحابة. وإذا بالنبي يجمع عليه لأمة من جديد، ثم يخرج فينادي في الناس: أيها المسلمون، لتصلن العصر في بني قريظة. النداء ده متى كان؟ بعد صلاة الظهر مباشرة. المسافة بين المدينة أو بين الخندق وبين بني قريظة 4-5 كيلو، مع الماشي تأخذ كم؟ نصف ساعة؟ ساعة؟ 4-5 كيلو. تخيل أن الصحابة يبدأوا المسير من بعد الظهر، يؤذن عليهم العصر في ثلث الطريق الأول، ما كملوش كيلو ونص. الإعياء الأصرف شكله إيه؟ فلما أذن العصر حاروا أن أصلي العصر، الرسول قال: لا تصلي العصر في بني قريظة، أن أصلي في الطريق؟ الفريق قال: لا، النبي أراد الإسراع، نصلي ونضيع العصر في أخته. فصلى العصر. الفريق الثاني قالوا: لا، النبي أمرنا ألا نصلي العصر إلا في بني قريظة، سنصليه في بني قريظة ولو وصلنا عشاء. وبالفعل ما وصلوا بني قريظة إلا عشاء. تخيل 4-5 كيلو يأخذوها في وقت من أذان الظهر أو بعد صلاة الظهر إلى أذان العشاء، وجمعوا العصر، الظهر، العصر والمغرب والعشاء في بني قريظة. في بني قريظة. إذا ندرك هذا الجيش الذي أصابه هذا الكم الإعياء رايح يحاصر بني أهود ويقاتلهم، لو بترتيب عسكري بشري إنسان أي قائد يفكر يحرك الجيش في هذه الحالة؟ ولا هذا يعني تدمير الجيش؟ لكن من المحرك؟ رب العباد يحركهم من الملائكة: إنا سابقوكم إلى بني قريظة. حماية، حماية ربانية بالانزاع. أليست كل هذه مشاركات من الملائكة لنا في حياتنا؟ وغير هذا كثير يا إخواني. لما مات سعد بن معاذ رضي الله عنه، ومات في هذه الغزوة في بني قريظة، لماذا؟ سعد كان حلفاؤه بني قريظة في الجاهلية، وبينهم بين المسلمين حلف ومعاهدة، وكان الضامن لهم سعد بن معاذ لأنه كان سيد الأوس. فلما حدثت الخيانة، سيدنا سعد كان مختبئ في خندق خلف الخندق، فلما سمع خبر خيانة بني قريظة خرج متعجلا، فرماه أحد المشركين بسهم فأصابه فنزف دمه. وسعد كان مستجاب الدعوة، سعد بن معاذ وسعد بن وقاص أيضا، سعدين. فسعد لما نزف دمه قال: اللهم لا تمتني حتى تشفي صدري من بني قريظة. فتوقف نزيف دمه، ودي من الآيات العجائب، النزيف توقف لكن الجرح شديد والألم شديد. ظل المسلمون يحاصروا بني قريظة 15 يوما. فلما اشتد الحصار عليه قالوا: نقبل التحكيم. قال النبي: من تقبلون حكما؟ هم الذين رشحوا سعد بن معاذ. قالوا: نرضى سعدا. فأرسل النبي لسعد قال: وأنا أرضى حكم سعد، اللي يحكم به سعد يمشي عليه وعليكم. أرسل ليجاء بسعد، فوضع على دابته لا يثبت عليها، صحابيان من جهة اليمين ومن جهة الشمال يعني يسندانه. فتجمع عليه كل الأوس أو جل عدد الأوس، قال: يا سعد، آن لك أن تشفع في مواليك بني قريظة كما شفع من قبل عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في مواليه من بني قينقاع. لكن سعد ليس فيه نفاق عبد الله بن أبي، فرد عليه رد عجيب قال بل آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فلما جاء به لمنطقة التحكيم نظر إلى اليهود وقال أترضون حكمي؟ قالوا رضينا. فاستحيا أن ينظر الجيش المسلمين وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ برأسه فقط دون أن ينظر إليهم. قال وأنتم؟ قال النبي ونحن رضينا بحكمك يا سعد. الشاهد سعد حكم دون أن يعلمه أحد بما يحكم، ولم يعلم بحكم الله في المسألة. الطرفين ارتضوا تحكيمه وسعد حكم بملكاته وإمكانياته. لحظة أن أطلق حكمه رسول الله كبر، قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يا سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى من فوق سبع سماوات فيهم. وهذا كان مما وافق فيه سعد الوحي قبل أن يعلم حكم الله عز وجل. الشاهد نطق بالحكم وكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وضع سعد في خيمته وكانت بجوار خيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان الرسول يرعيه يدخل أي يخرج. تقول أمنا عائشة وإذا بدماء تسيل من الخيمة المجاورة لنا حتى وصل لخيمتنا. تخيل الدم يسيل يأخذ الخيمة بعرضها حتى يصل الخيمة المجاورة. فقالت أمنا عائشة فسألت دم من هذا؟ قالوا دم سعد بن معاذ. بعدما حكم الحكم وشفى الله صدره عاد جرحه يسعد من جديد. النزيف رجع مرة أخرى بعد ما توقف 15 يوما، ونال الشهادة في هذه اللحظة من آثار ضربة غزوة الخندق. فلما استشهد وحانت ساعة دفنه وإذا النبي بالنبي صلى الله عليه وسلم يسير في جنازته على أطراف أصابع قدميه، فتعجب أصحابه قال يا رسول الله لما هذا؟ قال من كثرة مزاحمة الملائكة. لقد نزل اليوم 70,000 ملك. 70,000؟ اي والله. في الوقت اللي عدد الصحابة كان كم يوم الأحزاب؟ 3,000. كل الصحابة، كل رجال الصحابة يوم الأحزاب 3,000. سعد ينزل ليشيع جنازته 70,000 ملك. لقد نزل اليوم 70,000 ملك يشيعون جنازة سعد لم تطأ أقدامهم الأرض قبل يومهم هذا. وفد جاي من رب العزة خصيصا لحضور جنازة سعد غير الملائكة اللي موجودين على الأرض، آلاف مؤلفة، الكل جاء يشهد جنازة سعد. اللي نازل طالع موجود، وهذا وفد من ربنا المعبود سبحانه وتعالى ساقه تشييعا لجنازة سعد. فلما فرغ النبي من دفنه بكى وقال لو نجا من قبضة القبر أحدا لنجا منه سعد بن معاذ، بل قال في حقه كلمة أشد، قال لقد اهتز اليوم عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. خلي بالنا يا إخواني، كل هذا الكم من الملائكة في تشييع جنازة، في تشييع جنازة، كم من الخير نناله من هؤلاء ومن العلم بهم. ولذا صار الإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان يا إخواني، أصل أصول الإيمان الستة. سامحوني إحنا الآن دي المحاضرة الثالثة في الملائكة، ولا أود أن أطيل أكثر من ذلك. وصلت؟ كل ما يتعلق بالملائكة من علم لولا بيان الله لنا أكنا نعرفه، هذا علم وأصل أصول إيمان. وعلم من علم الله لولا أن الله علمنا إياه ما تعلمناه، بل يعني منهم الخير في الدنيا ويوم الدين، فهم الذين يخرجون يقفون بجوارنا حتى في أرض المحشر ليسوق أهل الإيمان للجنان وسيق الذين اتقوا. ما الذي يسوقه؟ الملائكة. وسيق، تخيل أن يعني أول ما أتوك في وسط الحر الشديد جدا أقول لك سلام عليك أدخل الجنة، سلام عليكم، هم الذين يقول السلام ويستقبلون السلام. ها، ولذا قال تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. ها، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة، تتلقاهم الملائكة من أول لحظة في يوم المحشر، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هم يتلقوننا، هم يستقبلوننا، هم يوجهوننا، هم يسوقوننا إلى الجنان، يدفعوننا. كل هذه المعاني يا إخواني نعيشها، بل حتى في الجنان الليل والنهار يطلبون علينا لخدمتنا، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يدخلون مهنئين، مبشرين، معاونين، مساعدين في كل المواقف، هم من جند الله الذين سخرهم لإنسان المؤمن. أي فضل لنا أعظم من هذا الفضل؟ أي فضل لنا من الله أعظم من هذا الفضل؟ ملائكته وصفة خلقه الذين وصفهم تعالى بقولهم بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، يستعبد هؤلاء العباد لخدمة الإنسان سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى بهذا الكم الكبير وهذا الزخم الكبير الذي ملأ القرآن وبث في القرآن بثا وبث في السنة بثا، مواقف شديدة جدا وقوية جدا يصف الرب لنا فيها أحوال الملائكة معنا. يعني لو أردنا أن نفرد لها محاضرات سنفرد، لكن لا نود الإطالة أكثر من ذلك، فما قل وكفى خير من كثر. الآن في ثلاث محاضرات في ثلاث ساعات حول الملائكة. إذا ندرك هذا المعنى إخواني فهذا من علم الغيب الذي علمنا الرب، ولولا أن علمنا من الملائكة وكيف يتحركون وكيف يعملون وما دورهم معنا في الدنيا وما الدين ما عرفنا هذا كله. فكل هذا من علم الله ومن الغيب الذي لا نعلمه، فما منا واحد لا رأى الملائكة ولا عايش الملائكة حتى ينقل لنا علما عنهم أو ينقل لنا علما من علومهم، لكن العليم بهم علمنا كل ذلك. نكتفي بذلك، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، اللهم حبب إلينا العلم وطلبه، اللهم اشرح صدورنا لوحيك واشرح صدورنا لوحيك، اللهم فرج الكرب عن إخواننا في الشام وفي العراق وفي مصر وفي ليبيا واليمن وبورما وسائر بلاد المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم داوي جرحانا واشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم امدنا ببلدك، اللهم ايدنا بروح منك، اللهم ايدنا بجند من ملائكتك وجند من عبادك، اللهم ارمي برمي الرمين منا، اللهم كثر الرمين منا، اللهم خذل عنا، اللهم تولى امرنا، احقن دماءنا، داوي جرحانا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، فك اسر المعتقلين منا، اللهم فرج كربنا وكربهم، اربط على قلوبنا وقلوبهم، أنزل سكينتك علينا وعليهم وعلى أهلنا أجمعين. اللهم آوي يا رب العباد المشردين والمحاصرين إليك، تولى أمرهم لا تتخلى عنهم، بغيرك لا تكلهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، جوعا فأطعمهم، عراة فاكسهم، اللهم إنهم عزل فسلحهم، اللهم قوي شوكتنا وشوكتهم، اجمع على الحق كلمة المسلمين، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، لا تجعل بأسنا بيننا، اجعل بأسنا على عدونا وعدوك. اللهم هيئ لنا والأمة حبيبك قيادة ربانية تجمع عليها قلوب المسلمين وكلمتهم، اللهم انصر كل من نصر المسلمين، اللهم انصر قطر وأهلها، اللهم احفظها وأهلها وحكامها، احفظهم بحفظك واخلاهم بعنايتك، اللهم احفظ عبادك المسلمين في تركيا يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا أرحم الراحمين، عليك بكل من بغى علينا، عليك بكل من اعتدى علينا، اللهم أنت منحتهم القوة وأنت القوي وبيدك القوة جميعا، اللهم اسلب عنهم قوتهم، اللهم اسلب عنهم القوة التي منحتهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب عليهم ديارهم وألقي الرعب في قلوبهم، اطمس على أموالهم، اشدد وطأتك عليهم، طهر أرض المسلمين من دنسهم ورجسهم، عليك بالروس والإيرانيين، عليك يا رب باليهود والنصارى والأمريكان وكل من اعتدى على المسلمين، عليك بالهندوس يا قوي يا متين. اللهم طهر أرض المسلمين من دنس هؤلاء المعتدين ومن كل من شايعهم وناصرهم على المسلمين. اللهم عليك بالطواغيت الأرض يا رب العالمين، عليك ببشار وعصابته، عليك بكل من اعتدى على المسلمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. والحمد لله رب العالمين، وكل أمانته وخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الأسبوع القادم طبعا هيكون الوقفة، فنعتذر.